حديثنا هذا اليوم ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول يتعلق بهذا الشهر المبارك، ولا أعني ذكر فضائل هذا الشهر، بإمكانكم مراجعة الكتب، ولكن طبيعة علاقة الإنسان مع الزمن ومع الزمان، كيف نتعامل مع هذه الأشهر الثلاث، وما هي الفلسفة في أن الله عز وجل جعل أشهرا ثلاثة فيها يسمو الإنسان غسل في أوله في وسطه وفي آخره، يعدل الخروج من الذنوب. ليلة تسمى ليلة الرغائب كالليلة البارحة. ليالي البيض من هذه الأشهر الثلاث لها أحكام خاصة، بداية الشهر له حكم، النهاية لها حكم، ما الفلسفة في ذلك؟ وما هو الترابط بين هذا الموسم الثلاثي الأشهر الثلاث وبين الأيام العشرة من شهر ذي الحجة حيث موسم الحج؟ إذا أردنا أخواني يكونوا معي دقائق في هذا الحديث، نلاحظ أن الله عز وجل جعل محطتين في السنة، محطة طويلة من رجب إلى آخر شهر رمضان المبارك، ومحطة أخرى قصيرة في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. نعمل مقارنة إجمالية بين الموسمين. الموسم الأول موسم طويل، 120 يوم، في هناك متسع كافي لأن يعمل الإنسان بشكل تدريجي. وهذا الموسم موسم زماني لا موسم مكاني، بخلاف العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، عشرة قصيرة، أيام معدودة، وللخواص من استطاع إليه سبيلا، ليست الفرصة متاحة للجميع. هذان فرقان. أنا حسب ما أعلم أن الله عز وجل جعل مدرسة عامة، دورة تدريبية لجميع المؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا هلال رجب إلى هلال العيد، جعل هذه دورة مركزة لجميع المؤمنين والمسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الهلال يهل على الأرض ولا يختص بإنسان دون إنسان بخلاف المكان. إذن إخواني، هذه فرصة متاحة للجميع، فرصة طويلة، والله عز وجل في هذه الأشهر الثلاث أيضا جعل محطات مركزة. الأيام هذه الأشهر لمن أراد أن يتعبد، لمن أراد أن يصوم هذه الأشهر الثلاث، ولكن لي ولأمثالي ممن قد لا ينشط في العبادة، جعل محطات ليلة الأولى، ليلة الجمعة الأولى، منتصف الشهر، ختام الشهر، المبعث، مولد أمير المؤمنين، 15 من شهر شعبان، وهكذا محطة خاصة في محطات عامة. إذا أردنا أن نقطف ثمار هذه الأشهر الثلاث إخواني، علينا أن نتصور أنفسنا في دورة تدريبية تكاملية. حقيقة شهر رجب وشعبان وشهر رمضان مدرسة، دورة، أحدنا يتكلف الذهاب إلى أقصى البلاد لكي يأخذ شهادة تخصصية في الكمبيوتر مثلا، لماذا لا يدخل نفسه في هذه الدورة التي يتوقف عليها مصيره؟ ليلة القدر، ليلة الفوز، متوقفة على الشهرين الماضيين. ثمرات الحج، الحاج المثالي، الحاج الموفق، هو الذي اجتاز هذه الأشهر الثلاث وجللها بليلة قدر مباركة. وكما نقول في شهر رمضان اللهم اجعله خير شهر رمضان مر علينا، علينا أن نقول قياسا، وهذا القياس مطلوب، اللهم اجعله خير رجب وخير شعبان مر علينا. ولحسن التوفيق، حديثنا معكم هذا اليوم في اليوم الثالث من شهر رجب حسب الظاهر، ونحن في أوائل الأشهر الثلاث، فلنبرمج لها برمجة دقيقة. كم من الإخوان فاتتهم صلاة ليلة الرغائب، كم من الإخوان فاتهم أعمال أول شهر رجب في نهاره وفي ليله. هذا الأمر ينبغي أن يعود العتب علينا نحن، دقائق نصرفها في قراءة أحكام هذا الشهر يوفر علينا كثيرا من الخسائر. أرجع وأقول بأن إخواني نحن في حركتنا إلى الله عز وجل قوم كسالى، هذه حقيقة سجلها القرآن الكريم. لو أن القرآن لم يذكر هذه الآية فكان في التعبير من قبل نوع سوء أدب، ولكن الله عز وجل يحكم على الإنسان بأنه ظلوم وبأنه ماذا؟ بأنه جهول. نحن متقاعسون في حركتنا إلى الله عز وجل، ولكنه برأفته ورحمته هو يقبل علينا. جعل هذه الأشهر الثلاث، كنا الأمس في مجمع علمي وقع الحديث أنه لماذا هذه الخاصية؟ غسل أول الشهر ومنتصف الشهر وآخر الشهر لا يكلف الإنسان جهادا ولا حركة قاسية، وأنتم تعلمون أن أفضل الأعمال أحمزها. أين العناء في هذا العمل؟ إنسان في بيته بجوار الحمام، الماء ساخن وقد يحتاج إلى دخول الحمام ليتنظف، ينوي أنه يا رب غسلي هذا غسل أول رجب ومنتصفه وآخره. وقد كان الجواب جميلا، قال قائلهم قال عالمهم: وما الغرابة في ذلك؟ قضية جعل، قضية بناء، قضية اعتبار. كيف أن المطارات الشركات الكبرى تعتبر أن الرقم 50 رقم الفوز بالمليون درهم أو المليون دولار؟ كيف هو يعتبر أن هذا العدد هو العدد الفائز؟ الله عز وجل له جوائز، له عطايا. أما تقرأ في نافلة الليل ولك في هذا الليل جوائز وعطايا ومواهب كلها من صيغ المنة. لم يقل لك في هذا الليل أجور، لم يقل لك في هذا الليل عطاء مقابل عمل، التعبير بالجوائز والعطايا والمواهب، وهكذا ديدا رب العالمين مع عباده. فإذا الله عز وجل لما رأى تقاعس بني آدم، لما رأى بأن المؤمن المسلم، دعنا عن الكفار، لو أردنا أن نعصر حياته لرأى أن حياته ليست هنالك محطة ملفتة في حياته، لا جهاد في سبيل الله، لا عطاء متميز، لا تحصيل لعلم نافع، لا عطاء، ليس هناك ما يثلج الفؤاد. فيأتي رب العزة والجلال يجعل ليلة واحدة بنص القرآن الكريم: لئن شككنا في ثواب هذه الأشهر لا نشك في أن ليلة القدر لا تساوي 1000 شهر وإنما خير. وأرجو الالتفات إلى كلمة ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني لو كان في علم الله ليلة القدر خير من 2000 شهر لكانت الآية صحيحة. لو كشف الغطاء يوم القيامة ورأيت أن ليلة القدر خير من ملايين الشهور لا غرابة في ذلك. القرآن لم يقل تساوي وإنما قال خير، والكلمة فصاضة واسعة يمكن أن تشمل العديد من السنين. إذن الله عز وجل جعل لك امتياز، جعل لك فرصة. ليلة الأولى من شهر رجب من الليالي الأربع في السنة، إذ يقول المعصوم أنه كان يحب أن يتفرغ فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى. نلاحظ بعض الملاحظات في الأشهر الثلاث، ملاحظات متشابهة. قوام الأعمال المستحبة حسب ما لاحظ، هناك 3 أعمال متكررة في الأشهر المباركة: الغسل وزيارة الحسين عليه السلام وبعض الصلوات المندوبة. نقف هنيء بسيطة لننظر لماذا هذا التكرار. اليوم أول رجب اغتسل، زر الحسين وأقم الصلاة بين يدي الله عز وجل. أما الغسل فكناية عن الطهارة الباطلية. إذا أردت أن تزور الحسين أو إذا أردت أن تقف بين يدي الله عز وجل في صلاة خاشعة، تطهر ببدنك ليكون ذلك رمزا لطهارة الباطن. إخواني، موقع الغسل في العبادات كموقع الطواف والسعي ورمي الجمرات والإحرام وغير ذلك، كما أنه في الميقات هناك حركة رمزية في الطواف والسعي، كذلك الغسل تقف أمام الله عز وجل. ولهذا اقرأ الدعاء المأثور عند الغسل، كيف يربط الغسل كعملية مادية، صب الماء على البدن، الإنسان ينتقل من هذا الصب المادي للماء إلى التوجه الروحي إلى الله عز وجل. يعني يا ربي أنا عبد، وظيفتي أن أسكب الماء على رأسي إلى قدمي، وأنت يا رب جازني في مقابل ذلك بأن تصب علي الرحمة صبا من رأسي إلى قدمي. هل لاحظت نفسك بعد الغسل اليوم يوم الجمعة من أهم الأقساط المستحبة، غسل الجمعة كفارة للذنوب من الجمعة إلى الجمعة، أحدنا لينظر إلى نفسه بعد الغسل، يعيش حالة من الرقة، من الطهارة الباطنية، من الاستعداد للعبادة. وقد سمعتم مني في مناسبات أخرى بأن من الأغسال التي يمكن أن يغتسل دائما وأبدا، كما ذكره العلامة المرحوم اليزدي في العروة الوثقى، غسل النشاط للعبادة. استيقظت هذه الليلة لصلاة الليل وأنت مرهق وأنت كسلان وأنت نعسان، اذهب واغتسل غسل النشاط للعبادة. ليس هذا بدعة أبدا. الآن يغني عن الغسل عن الوضوء أو لا يغني مسألة أخرى، ولكن غسل يمكن التقرب به إلى الله عز وجل. وكذلك غسل التوبة، هذان الغسلان تنوي الغسلين دائما وأبدا في أي وقت وفي أي زمان. تغتسل تتطهر ثم تشق نفسك طريقين، طريق مع الحسين عليه السلام. لماذا زيارة الحسين؟ أنتم تعلمون أن سر بقاء الشريعة بعباداتها، بحجها، بصلاتها، بصومها، بقيامها، برمضانها، كله من بركات دم الحسين عليه السلام. أراد الله عز وجل أن يعلمنا كيف نكون شاكرين لحركة الحسين عليه السلام في الحج في المدينة، في زيارة الأئمة عليهم السلام. تزور إماما معينا يستحب لك زيارة الحسين عليه السلام لكي يذكرنا بجو التضحية والفداء الذي قام به الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حركة مع أهل البيت لتقوية جانب الولاية في أعماق وجودك، ثم تقف أمام الله عز وجل. كم كانت الحركة جميلة البارحة، أن تسجد لله عز وجل، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العلي الأعظم. حركة مع الله عز وجل. أين الذين يتهموننا بالشرك؟ نحن في مناسباتنا، في أعيادنا، في أشهرنا نقف أمام الله عز وجل. هذه الوقفة الخاشعة المترددة بين تلاوة لآيات الكتاب الكريم وبين دعاء بين يدي الله عز وجل. من الحركات الملفتة في أوائل الشهور دعاء رؤية الهلال. اربط بين حركة الوجود، بين حركة الكون، وبين حركتك أيها الخلق الدائب المطيع، هكذا تخاطب الهلال. نعم أيها الهلال، أنت عبد لله عز وجل، تمر السنوات والليالي وهذه الحركة رتيبة مستمرة، أما يستحي أحدنا من ذلك؟ الهلال متعبد بأمر الله عز وجل. أيها الهلال، أيها الخلق الدائب المطيع، لماذا لا تتشبه بالهلال؟ دعنا عن الأولياء والأوصياء والأنبياء والمرسلين، تشبه بهذا الهلال، بهذه الكرة التي هي قطعة من الأرض، تشبه بالهلال على الأقل لتكون دائما في حركتك. وحركة الهلال حركة دائبة منتظمة، لا تصعد وتنزل. أنتم تعرفون بأن حركة الهلال والشمس لولا الانتظام لما بقيت الحياة على وجه الأرض. وأنت أيها المؤمن لتكن متحركا ومنتظما في حركتك، الإقبال والإدبار والتذبذب، الإقبال والإدبار هذان العنصران إخواني في الواقع يفوت علينا كثيرا من فرص التكامل. إذا أرجع وأقول أيضا الإسلام أراد من خلال دعاء الهلال أن يربطك بذلك. قلت قبل قليل أما يستحي أحدنا من ذلك، تذكرت حديثا لأحد المعصومين، حديث طريف لم أكن قد أعددته لكم هذا اليوم. رأى المعصوم أحدهم رأى إنسانا يغني على دابته، تعرفون بعض الناس وهو يمشي يغني يدندن حركة سخيفة لا معنى لها، رأى الإمام إنسانا يغني وهو على حماره، قال يا فلان أما تستحي أنت تغني على دابة تسبح الله عز وجل؟ هذا الحمار يسبح الله لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحمار يسبح وأنت تغني على الحمار، يعني أنت أسوأ من هذا الحمار الذي قد ركبته. نعم الإمام يقول أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته؟ نعم على الإنسان أن يعيش هذا الجو. انهي الحديث في هذه النقطة لأن النقطة الجزء الآخر من حديثنا هذا اليوم يرتبط بصاحب هذا اليوم، ليس من المناسب أبدا أن ننسى أن اليوم الثالث من شهر رجب يوم استشهاد مولانا وإمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إطلاله سريعة فيما تبقى من الوقت وفاء لحقه عليه أفضل الصلاة والسلام. أولا الإمام الهادي كان في السن الثامنة وهو في المدينة حيث استلم مقام الإمامة. ومن الجميل أو من الملفت حقا أنه وقع الاختلاف في أئمة أهل البيت. الإمام الرضا على كراماته، على توصيات الإمام موسى بن جعفر في إمامته، جماعة وقفت على إمامة الإمام موسى بن جعفر ولم تعترف بالرضا عليه السلام. ولكن من بعد الرضا رغم أن الأئمة الذين تسلموا زمام الإمامة كالجواد وكالإمام الهادي عليه السلام كانوا في سن مبكرة جدا، إلا أنه لم نسمع خلافا يعتد به في إمامته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام استلم زمام الإمامة في المدينة وهو في سن الثامنة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن اسمعوا لهذا التقرير الذي رفعه وكيل السلطة العباسية إلى خليفة وقته أيام المتوكل. أحدهم كتب إلى المتوكل وهو عينه في المدينة، اعرفوا أئمتكم إخواني من خلال هذه الفلتات، صحيح تقرير من طاغية وعبارة التأريخ سطر ونصف، ولكن تعطينا ضوءا واضحا على موقع أئمتنا عليهم السلام الإمام الهادي الذي قد انطبع في أذهاننا ونفوسنا على أنه إمام غريب محبوس في محلة العسكر في خان الطعاليك لا حول له ولا قوة. اسمعوا هذا التقرير، كتب إلى المتوكل يقول له إن كان لك في الحرمين حاجة أنتم تعرفون الحرمين طول التاريخ هما عاصمة الإسلام الذي يحتل مكة والمدينة، وخاصة في تلك الأيام حيث ضيق دائرة الحكومة الإسلامية. الذي له سلطة على الحرمين له سلطة على قلب عالم الإسلام. يقول هذا بريح العباسي: إن كان لك في الحرمين حاجة فأخرج علي بن محمد منها. إذا أردت أن تستتب لك الأمور أخرج الإمام الهادي من المدينة، فإنه قد دعا الناس إلى نفسه واتبعه خلق كثير. نعم، لو ثنيت لهم الوسادة، لولا هذا القضاء الإلهي بأن يضيق عليهم في السجون كموسى بن جعفر، أو الإقامة الجبرية كالإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أو الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام، لكان للتأريخ وجه آخر. هذه نقطة مهمة في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام حبس في خان الصعاليك. خان مكان يأتيه الزوار والمساكين، الصعاليك جمع صعلوك، هو الإنسان الفقير المستضعف. يبدو أن خلفاء الجور في طوال التاريخ لهم قدرات في إثارة الرأي العام، في إثارة الأجواء النفسية. الإمام عليه السلام يعامل معه معاملة أرذل الخلق، إنسان فقير يأتي إلى سامراء لا وزن له، لا تراث له، لا نسب ولا حسب، طبيعي أن ينزل خان الصعاليك. الخليفة كان بالإمكان أن ينزل الإمام في الحبس، ولكن أقام الإمام في خان الصعاليك لوهمه وإسقاطه من أعين الناس. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه، نلاحظ الإمام الهادي والإمام العسكري وكذلك الإمام الجواد عليه السلام، بإذن الله عز وجل وبتفويض من الله عز وجل، عوضوا هذا الجانب من خلال الكرامات التي صدرت منهم. لماذا؟ لتثبيت هذا المعنى، لتعويض هذا الوهن الذي نزل بهم. دخلت يقول على الإمام الهادي عليه السلام فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. الإمام ماذا قال؟ قال: ها هنا أنا يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده ثم قال: انظر. فنظرت فإذا أنا بروضات آنفات وروضات باسرات فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنه وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون. أراد أن يعوض هذا الوهن الذي وقع عليه صلوات الله عليه، وأيضا أراد أن يعلم الأمة درسا بليغا، ألا وهو تحمل عالم الغيب. لأن غيبة الإمام حفيد الإمام الهادي، وهو صاحب هذا اليوم، صاحب الأمر والزمان، يريد أن يغيب عن الأنظار، يريد أن يحكم الأمة، ويريد أن يفيض إشعاعه على الأمة كالشمس وراء السحاب. لا بد من تهيئة القواعد الشيعية على الإيمان بالغيب إيمانا حسيا مكثفا، حتى يتم الاعتقاد بالإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الهادي عليه السلام من الأمور الملفتة في حياته هذا الحنان الذي كان يضفيه على محبيه. حقيقة من خلال هذا الحديث، وهو آخر كلمتي في حديث هذا اليوم، تعامل الإمام مع أصحابه كان تعامل الأخ الشفيق الرفيق الذي يتألم لكل ظلامة في الأمة. الإمام الحجة صلوات الله عليه في يومنا هذا أيضا يحيط علما بأنبائنا ولا يعزب عنه شيء من أخبارنا، كما أن أمير المؤمنين يتألم ويحترق لنزع خلخال من رجل يهودية ذمية في بلاد المسلمين، صاحب الأمر صلوات الله عليه يرق قلبه لهذه الأمة. يقول أبو هاشم، دخل أبو هاشم الجعفري، يقول: أصابتني ضيقة شديدة فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد فأذن لي، فلما جلست قال لي يا أبا هاشم، انظر أسلوب التأثير، الوعظ غير المباشر. الإمام قال لأبي هاشم: يا أبا هاشم، أي نعم الله عز وجل عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ أبو هاشم عنده مشاكل مادية غير مادية، جاء إلى الإمام ليبث شكواه. الإمام بدل أن يعالجه معالجة مرحلية بأحاديث الصبر وما شابه ذلك، أراد أن يثقف أبا هاشم ثقافة معنوية تربوية يجعله يقفز على المشاكل. قال: يا أبا هاشم، بتعبيري أنا، لماذا تنظر إلى نقاط السلب في حياتك؟ لماذا تنظر إلى الأمور العدمية؟ انظر للأمور الوجودية، انظر إلى نعم الله عز وجل عليك. يقول أبو هاشم: فوجمت فلم أدر ما أقول له. فقال عليه السلام: رزقك الإيمان فحرم بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. أنت إنسان مؤمن محمي عن النار، وأنت إنسان معافى موفق للطاعات، وأنت إنسان متمكن ماديا في أدنى درجات التمكن، صانك عن التبذل. فقال: يا أبا هاشم، إنما صلوات الله عليك يا مولاي يا أبا محمد، يقول: إنما ابتدأتك بهذا لأنني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا، وقد أمرت لك بمائة دينار فخذها. صلوات الله وسلامه عليه. أراد أن يعيش المؤمن جو متعالي عما يعيشه. انظروا إلى تربية أخرى من تربية الإمام الهادي عليه السلام. هذا ابن السكيت من علماء اللغة الذين سجل اسمه في عالم الأدب العربي. ابن السكيت شخصية لا ينكر في أنه من أعلام الأدب العربي، وكان في زمان الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. المتوكل الطاغية يظن بأنه يشتري القلوب بالأموال، وهو لا يعلم أن الذي يشتري القلوب هو عبد من هو مقلب القلوب. قال ابن السكيت: أيهما أحب إليك، المعتز والمؤيد ابن المتوكل أم الحسن والحسين؟ سيدا شباب أهل الجنة، أحب إليك أم ابني هذا؟ إذ كان ابن السكيت يربيهما في زمان المتوكل. فبدأ ابن السكيت أولا بذكر فضائل الحسنين صلوات الله وسلامه عليه. أخذ موقف رسالي، بدل أن يسكت يجامل أو يقول أن الحسن والحسين خير من ابنيك، بدأ بذكر فضائل الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: رحمك الله أيها العبد الصالح، قال: إن قنبر مولى علي خير منك ومن ابنيك. تقيس بين الحسن والحسين وبين المعتز والمؤيد، قمر خادم علي خير منك ومن ابنيك. طبعا استشاط غضبا، ماذا فعلوا بهذا العبد؟ أخرجوا لسانه من قفاه، وأمر أن يطرحوه على الأرض ويدوسوا بطنه إلى أن قتل في سبيل محبة أهل البيت. نعم، هذه تربية من تربية الإمام الهادي صلوات الله عليه. وأقول أخي وإخواني، ما ذكر عنهم، وهذا الذي ذكر قليل جدا الذي وصلنا، لا يعكس أبدا حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام. علينا أن نأخذ هذه العينات المتفرقة ونشكل بنيانا عقائديا يعكس لنا موقعهم في الأمة، ارتباطهم بالله عز وجل، أسلوبهم في تربية المحبين والأنصار، هذه الثقافة المركزة الإيدولوجية تجعلنا نتفاعل معهم تفاعلا عاطفيا له ثمرته، وإلا البكاء والمدح والثناء الذي لا يترجم هذا لا قيمة له في حركة الحياة. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأيد المسلمين في شرق الأرض وغربها. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.